والآن مع الشريط الثاني.
عاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجن، لأنت خميرة الدنيا وأنت سميرة النجم.
وإن أنت لنا شجرة وعين السحب منهمرة، ذكرتك ليلة حمى وقد طافت بي السكرة. ذكرت دبيب أوصالي تجس النبض بالعشرة،
فتحترقين في مرضي وأقطف داني الثمرة
فما أغلاك يا أمي وما أسماك يا أمي.
رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة.
أما العنصر الرابع فهو الفخر. كل إنسان يحتاج إلى لحظات افتخار في حياته، الصغير والكبير. أما أبنائنا فأنا أظن الكثير منهم محروم من هذه اللحظات الجميلة. وأقول لكم مشهد يمكن يتكرر في كثير من البيوت هالأيام، خاصة مع البنات. لما تزور الخالة أو تزور العمة أو تزور الجدة البيت، وتكون أم العيال جالسة في هذه الصحبة الطيبة، صلة الرحم، هذا الأمر الجميل اللي نتمنى أن يدوم على جميع منازلنا وبيوتنا وأسرنا. تدخل البنت لابسة الزي الجميل، مستعدة لهذا اللقاء الطيب، وعندما تلتقي بجدتها أو قريبتها فتمدحها: ما شاء الله البنت اليوم كبرت وهي مهيئة للزواج، وما شاء الله عليها بنت ممتازة. فالأم أثناء هذا الحوار الطيب تتدخل تقول: وين يا أم فلان، هذه البنية ما عليك منها، لا تهتمين بمظهرها، لا تخدم في البيت ولا تساعد ولا تنظف دارها ولا تساعد في الطابخ ولا تساعد في أي شيء، بس قدام الضيوف، فقط أمام الضيوف تخرج بهذا المظهر الجميل. ما هو حال هذه البنت؟ طبعا غير شك راح تكون في حالة تعيسة، حالة لا تحسد عليها، في حين كانت تقدر هذه الأم أن تفتخر بي لو كان هناك إيجابية واحدة فقط في حياة هذه الابنة. كان ممكن تقول: إيه ما شاء الله بنتي ممتازة وتساعد في البيت، حتى في قضية الاهتمام بأخوها الصغير مريحتني داخل البيت. وإن كانت هذه البنت فعلا هي لا تهتم بشيء إلا بهذا الصغير، فأنا أفتخر أمام الأخريات بهذه الابنة حتى لا أكسر نفسها ولا أدخل التعاسة في حياتها. نحتاج إلى لحظات افتخار في حياة أبنائنا. أقول لكم موقف حقيقة ثاني حدث أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد، لما صف الرسول عليه الصلاة والسلام صفوف الرجال من الصحابة رضوان الله عليهم ليختار المجاهدين، طبعا كان من بينهم كبار السن، وكان من بينهم المرضى، وكان من بينهم الغلمان. واللي خصنا في هذه القصة الغلمان، الغلمان هم شباب دون سن البلوغ. فكان عادة الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع الغلمان من الجهاد فما يجيزهم للقتال. كان من بين هؤلاء الصحابة واحد ينقال سمرة بن جندب، والصحابي الثاني رافع بن خديج، وكانوا غلمان دون سن البلوغ. كانوا حريصين حرص شديد جدا أن يقاتلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يترافعون على أطراف أصابعهم حتى يراهم طوالا فيجيزهم القتال. فما مرت هذه السالفة على الرسول عليه الصلاة والسلام فما أجازهم. سمرة بن جندب طبعا هو والده متوفي، وقد تزوج من أمه صحابي اعتنى به ورباه. وأما رافع يعني والده موجود، فذهب رافع إلى والده ليتوسط له عند الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال. أنا بس بسأل سؤال، إحنا الآن لو سألنا أنفسنا، لو جانا الولد بـ 14 سنة أو 13 سنة يريد أن يذهب للجهاد أو للقتال، يستأذن والده أو والدته، ماذا سيكون الرد منه؟ هل نوافق؟ أنا بودي كل واحد منكم يجاوب. لكن شوفوا افتخار أبو رافع برغبة ابنه، ذهب معه وتوسط له عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أجازه للقتال. فإذن هو يدفع بابنه بفلدة كبده إلى الجهاد وإلى القتال، مع معرفته الكاملة أنه قد يقتل أي يستشهد في سبيل الله. هذا الموقف أيضا حدث أمام من؟ سمرة بن جندب. سمرة والده غير موجود متوفي، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أقوى منه، أي أقوى من رافع، فأصارعه فأسرعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تصارع. فتصارع الاثنان وفاز سمرة، فأجاز سمرة وأجاز كذلك رافع قبله، فقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل سمرة ورافع يشارك في هذه المعركة؟ افتخار أبو رافع بابنه، هو كان السبب وراء هذه المنزلة العظيمة التي حاز عليها هؤلاء الصحابة. إذن يجب أن نحرص أن نفتخر بأبنائنا حتى لو لم يكن في حياتهم أكثر من إيجابية واحدة، نتمسك بهذه الإيجابية ونفتخر بها أمام الأبناء وأمام الأقارب وأمام الأصحاب، حتى ننمي هذه الإيجابية في نفوس أبنائنا.
أقدمي يا دعوتي، يا دعوتي، لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. فالنصر ميعاد الجنود والموت نبراس الخلود. يا دولة الإسلام والإسلام مطوي البنود، الليل طال وأمتي لا تستفيق من الرقود. يا دولة الإسلام والإسلام مطوي البنود، الليل طال وأمتي لا تستفيق من الرقود. يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد.
أما العنصر الأخير في هذا الجانب في اللمسة الأبوية هو التعرف والفهم، عنصر مهم جدا في حياة الأبناء، خاصة في هذه المرحلة، مرحلة الشباب الأولى. طيب، ما المطلوب منا؟ كيف نتعرف؟ كيف نفهم؟ أنا أظن هذه قصة طويلة محتاجة منا كأولياء أمور أن نفهم جميع مراحل النمو، بدءا بالمرحلة الجنينية، ثم مرحلة الرضاعة، ثم مرحلة الطفولة المبكرة، ثم مرحلة الطفولة المتأخرة، ثم بعد ذلك المرحلة المهمة، مرحلة الشباب الأولى، أو بما تسمى بالمراهقة. طبعا هذه المرحلة التعرف فيها يكون بالحوار، يكون بالمصارحة، يكون بالمشاركة، يكون بالمصاحبة بين الآباء والأبناء، سواء كانت الأم أو الأب، على سواء مع البنات والأولاد. كل ما يريده الابن في هذه المرحلة أن يكون عندنا استعداد كامل لتفهم واقعهم ومشاكلهم حسب الواقع الحالي، وليس حسب واقع الأمس الذي عشناه نحن كأولياء أمور. فنحن يجب أن نحرص كأب وكأم على سواء أن نجلس مع أبنائنا ونفهمهم فهم صحيح، نفهم نفسياتهم، علاقاتهم الاجتماعية، مهاراتهم الدراسية، الدور العبادي وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى، رغبتهم في ممارسة الأعمال اليومية داخل البيت أو خارج البيت، رغبتهم بالزواج، إلى آخره من قضايا شخصية. يجب أن يحرص ولي الأمر أن يتعرف عليها أولاً ويبنى عليه الفهم، ثم حسن التعامل بين الطرفين. هذه 5 عناصر مهمة جدا في حياتنا مع أبنائنا، وهي مبنية أولا وأخيرا على التعارف.
من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلت ولا قلنا. من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلت ولا قلنا. فما كان من هجر فقد ذقتم وقعت ذقنا، كفما كان من هجر فقد ذقتم وقعت ذقنا. فما أحسن أن نرجع إلى الوصل كما كنا، فما أحسن أن نرجع
الحوارات التسعة.
ربي هقد عقياني، ربي فرحم والدي، والدي في حياتي واحة وسط الفلاتي.
هذا كله ضايق خلقه، كله مغلق.
أوه يا جماعة لا تلوموني، الوالد الله يهديه مضيق خلقي.
الوالد عسى ما شر.
إيه أقول له كلمة يرد علي بعشر، أطلب جملة يعطيني محاضرة. إيه الله يعيننا
يا معود زهل، على الأقل الوالد يكلمك. أما أنا الكلمة موسمية، ولا إذا نطق نعم لا ليش كم تبي.
زين تفنون ترى اثنين، أنت جاوبك وأنت كلمك، أما أنا ما أسمع إلا كلمتين، يجوز ولا ما يجوز، صح وغلط، وعليكم الباقي.
بالله عليكم هذا اسلوب الحوار، الله يعيننا ونلقى اللي يفهمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحوارات بين أولياء الأمور مع الأبناء من أجمل المشاهد اليومية. يمكن الحوار يكون شكله مختلف، لكن شيء لابد أن يحدث في حياتنا اليومية مع أبنائنا. من هذه الحوارات حوارات جميلة ممتعة، فيها سعادة، فيها ترفيه، فيها سرور. وكذلك هناك حوارات أخرى يغلب عليها الجانب العصبي، يغلب عليها جانب التعاسة، يغلب عليها جانب الألم. كيف نستطيع أن نوجد حوارات طيبة مع الأبناء يغلب عليها جانب السعادة وكذلك الاستفادة؟ يمكن سمعنا في التمثيلية شكوى الشباب عن طبيعة حوارات أولياء أمورهم معهم، لكن ما قصدنا من هذه إلا أن نبين أن هناك عدة أنواع من الحوارات يجب أن يحرص ولي الأمر على أن يتعلمها ويتعلم متى يستخدمها حتى يحسن من العلاقة بينه وبين ابنه. أول هذه الأنواع الأوامر. وكأني الآن أتخيل ولي الأمر واقف فوق منصة أو على كرسي عالي ورافع أصبع الاتهام ويشير لابنه، افعل الشيء الفلاني الساعة الفلانية، ذاكر اليوم، لا ترد على التليفونات، لا تكلم فلان، لا تنسى تفعل. وهي عدة أوامر يومية يسمعها الابن، وهي بالنسبة له كالسهام المنطلقة في صدره أو حتى في عقله. نريد أن نستخدم الأوامر ولكن بصورة مناسبة وكذلك محببة للأبناء. متى نستخدم الأوامر؟ نستخدمها بداية عند الأمور الروتينية، موعد النوم، موعد الطعام أو الوجبات اليومية، أسئلة تتعلق بالدراسة، بالشهادة الدراسية، أمور تتعلق في الملابس، اللي هي الأمور الروتينية اليومية التي ليس فيها وجهات نظر أو اختلاف في الرأي، فما في بأس نستخدم الأوامر. كذلك نستخدم الأوامر عند حالات الخطر. أحيانا تكون خبرة ولي الأمر، أو غالبا تكون خبرة ولي الأمر أكثر من خبرة الأبناء، فلما نشعر أن هذا النوع من الفعل أو هذا السلوك سيؤدي بخطورة مفروضة على الابن، ممكن نستخدم الأوامر لمنع هذه الخطورة حتى لو لم يستوعبها الابن، لأن مطلوب منا حتى شرعا أن نهتم بالأبناء ونرعاهم رعاية مباشرة ودائمة، ونحرص هنا أن تكون هذه الأوامر بصورة حسنة ومحببة دون أن يعلو الصوت أو يكون فيها صراخ أو يكون فيها عصبية حتى ما يفهمها الابن وكأنها تحكم في شخصيته. إذا نحرص على أن نستخدم هذه الأوامر فيما سبق ذكره فقط في الأمور الروتينية أو عند الخطورة. النوع الثاني من الحوارات نسميه التوجيه، وهي عبارة عن النصائح اليومية التي يسمعها الأبناء. بعض أولياء الأمور ما يستخدم التوجيه، والبعض الآخر يستخدمه بصورة يعني مكثفة وطويلة في كل يوم. وأحد القصص الحقيقة التي يشتكي فيها أحد الأبناء على الأب من كثرة هذه التوجيهات التي تكاد لا تنقطع، قد تصل إلى ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد. يعني في تصور واحد منكم أنه يجلس يسمع توجيهات يومية ساعة أو ساعتين، طبعا مملة جدا. متى نستخدم التوجيه؟ نستخدمه عند التنبيه، تنبيه والتحذير، لأن حياة الأبناء فيها مخاطر كثيرة، مخاطر تتعلق في الصحبة، مخاطر تتعلق في المستقبل، مخاطر تتعلق في الجانب الدراسي، مخاطر تتعلق في الجانب الشخصي، الجانب الاجتماعي. فما في بأس أن تكون هناك تنبيهات، تحذيرات بسيطة قصيرة لا تتعدى جمل من 5 كلمات أو 6 كلمات. أيضا نستطيع أن نستخدم التوجيه في التصحيح، أي تصحيح الأخطاء. لما يرتكب الابن خطأ معين في السلوك، سواء كان خطأ لفظي أو خطأ حركي، فما في بأس أن نستخدم التوجيه لتصحيح هذا الخطأ. أيضا النصح غير المباشر وكذلك المباشر. النصح المباشر نستطيع أن نستخدمه للأبناء صغار السن، خاصة دون سن التكليف، بمعنى أيضا أوضح في سن 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات إلى 9 سنوات، نستطيع أن نستخدم النصح المباشر الواضح البين. ولكن بعد هذا السن ممكن أن نستخدم النصح غير المباشر، تلميح، تعريض، ذكر قصص، مواقف، مدح مشاهد معينة عند بعض الأبناء، وكذلك رفض بعض المواقف الأخرى دون أن نقول أنت المعني بهذه الكلمة. إذن هذا النوع من النصح أو التوجيه ما في بأس أن يكون كذلك حوار نستخدمه في حياتنا اليومية. إذن التوجيه عنصر مهم، ولكن تنبيه، تصحيح أو نصح مباشر أو غير مباشر.
لله زاحف ماض إلى الله عائد لخائف، جند المصاحف لله زاحف ماض إلى الله عائد لخائف، ماض بصدق ماض بعزم آت بنصر، جند المصاحف جند المصاحف جند المصاحف جند المصاحف لله زاحف ماض إلى الله عائد لخائف، جند المصاحف لله زاحف ماض إلى الله عائد لخائف، ماض بصدق ماض بعزم آت بنصر، جند المصاحف جند المصاحف جند المصاحف. يا قدس مهلا فرك وقد سار، جند تداعى وأخيار أنصار، يا قدس مهلا فرك وقد سار.
النوع الثالث من الحوار هو التعاطف، والتعاطف له شقين. شق يكون مشاعر مع الحقيقة، وشق آخر يكون حقيقة بلا مشاعر. ما المقصود؟ لما يأتي الابن يشتكي من مشهد أو موقف حدث له في المدرسة، كأن ضربه المدرس مثلا، فيأتي الابن يبكي أو منزعج أو دامع العين، فتأتي الأم وتحتضن هذا الابن وتبدأ بتخطيء المدرس مباشرة دون أن تسمع الحقيقة من الابن، فهي هنا تعاطفت فقط مع الجانب المشاعري عند الابن دون أن تسمع الحقيقة، واتهمت المدرس أنه ظالم واعتدى على ابنه، وستذهب ثاني يوم لتعلم وتؤدب هذا المدرس لما فعل مع الابن، وقد تكون الحقيقة غير ذلك تماما. وأحيانا يكون التعاطف فقط حقيقة، تستمع هذه الأم للحقيقة للموقف اللي حدث دون أن تشارك الابن أي نوع من أنواع المشاعر، لا بالإيجاب ولا بالسلب، ويكون كذلك هذا النوع من التعاطف سلبي. إذا الاستماع للحقيقة فقط دون المشاعر جانب سلبي، أو الاستماع فقط للمشاعر دون الحقيقة يعتبر تعاطف كذلك سلبي. أيضا نستطيع أن نستخدم التعاطف عند الضغوط النفسية عند الأبناء، في حالة الغضب الشديد، في حالة الخوف الشديد، في حالة الفرح الشديد. هذه الانفعالات الشديدة تحتاج إلى شخص يستوعب الموقف فيخفف هذا الضغط النفسي الواقع على الأبرع. طبعا يكون من خلال تفهم الموقف والاستماع إلى أطرافه ثم طرح الحلول لحل هذه المشكلة وينتج عنها تخفيف لهذا الضغط النفسي. أيضا نستخدم التعاطف عند إعلان الحب. ولي الأمر يجب عليه أن يستغل المواقف فيعلن حبه لأبنائه، سواء بالكلمات المباشرة: حبيبي أنا أحبك، أنا ولهان عليك، أنا مشتاق لك، ودي أقعد معك، أسمع قصة منك، أسمع موقف حدث لك. إذن هذه العبارات التي يسمعها الإبن يوميا إعلان عن الحب. أو قد تكون حركات: الابتسامة، فرك الشعر، مسك اليد، الاحتضان، التقبيل. هذه تعتبر من الحوارات التعاطفية، سواء كانت لفظية أو كانت حركية. ننصح أن يكررها ولي الأمر مع أبنائه مهما كان سنه: 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة أو أكثر من هذا. وخلني أقول لكم قصة صارت أيضا في نفس هذا الموقف. مرة في أحد الدورات اللي نقيمها في لجنة المصابيح، واحدة من الأمهات قالت: الابن 17 سنة، كبير، كيف أنا أعبر له عن حبي سواء بالكلام أو بالاحتضان؟ فقلت لها: مو هو ولدك؟ ما هو ابنك؟ قالت: نعم، لكن استخدمت كلمة، قالت: لكن يوحش. معنى آخر يعني صعب أني أنا أقول هذا الكلام أو أن احتضنه. قلت لها: يم فلان أبو العيال موجود؟ قالت: نعم الحمد لله. قلت: الله يحفظه. قلت لها: كم عمره؟ يعني فوق 40-50 سنة؟ قالت: نعم. قلت لها: أبو العيال يوحش؟ فضحكت الأم وفهمت أن ابنها مهما كبر في السن هو ما زال بحاجة إلى إعلان الحب. إذن حوار التعاطف من أجمل الحوارات اللي يجب أن يستخدمها ولي الأمر في حياته اليومية.
لو النجمات تسكب نورها أماه شلالا، كل حناجر الأطيار لو غناتك موالا. لو النجمات تسكب نورها أماه شلالا، كل حناجر الأطيار لو غناتك موالا. لو الأنسام طافت في رحابك تنثر العطرا، تحبس دمعنا كي لا بروضك نذبل الزهراء. لو الأنسام طافت في رحابك تنثر العطرا، تحبس دمعنا كي لا بروضك نذبل الزهراء. ما وفتك يا أمه،
يا أمه،
ما وفتك مثقالا،
يا أمه،
ما وفتك يا أمه،
يا أمه،
ما وفتك مثقالا،
يا أمه.
وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي. وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي.
أما الحوار الرابع فهو حوار الراوي. الرواية هي قصص أو سوالف يومية تصير داخل البيت، لكن بعض أولياء الأمور يحبون يتكلمون بصورة مبالغ فيها، لدرجة أن الإبن يمل الجلوس مع الأب، وإن كانت هي قصص وروايات وسوالف قديمة ومحببة أحيانا، لكن تأخذ وقت طويل ويضطر الإبن أن يتملل، يغير اتجاه وجهه، يحاول أن يوصل إشارة للأب: ترى أنا مليت وأنا قاعد أسمع. أو للأم كذلك. مثال: والابن هو طالع من البيت، مر على الوالد وهو يسلم عليه، قبل رأسه فسأله سؤال، قال له: يبا، أنتوا لما كنتوا صغار كنتوا تروحون المسجد مشي ولا تركبون سيارة؟ طبعا أنا أظن الجواب نروح مشي أو نركب سيارة، لكن سمعوا الراوي شلون يجاوب. يقول: يا ولدي، خلني أقول لك شلون كنا قبل نروح المسجد. أول على أيامنا مو مثل أيامكم الآن، عندكم سيارات، عندكم شوارع، الأذان مسموع، الساعات عندكم تذكركم بالصلاة. إحنا قبل لا يا ولدي، الوقت مختلف والنظام يختلف، كنا نسمع الأذان من بعيد، إذا ما كنت أنا صاحي من نومي وقاعد أسمع بإذني وواعي ما أنتبه للصلاة، ولهذا لازم ننام في وقت مبكر. شوفوا الآن السؤال كان شلون تروح للمسجد، الآن قاعد أتكلم عن طريقة النوم، ولازم ننام مبكر وحتى يعني نصحى قبل الأذان ونستمع للأذان ثم نذهب، وإحنا طالعين نمر على ربعنا وأصحابنا ونوعيهم للصلاة، نصحي بفلان ونصحي بفلان ونصاحب فلان، ووح في الطريق نمر على البقالة الفلانية والدكان فلان ونشوف إذا كان المكان تبلل من المطر ذاك اليوم، وقبل كان عندنا المطر غزير ويغرق الدكاكين. شوف الحوار وين وصل، وما زال الأب يستطرد الآن لحد الآن، والابن يقول أيوبا ترى أنا مستعجل، يقول أصبر خلي أكمل لك، ويستمر الأب يشرح قضية الاستيقاظ والذهاب إلى المسجد بساعة أو ساعتين، فيحرم الابن يسأل الأب أي سؤال بعدها، لأن فعلا جواب كلمتين كان عبارة عن ساعتين. إذن الرواية تحتاج منا إلى تقنين، تحتاج منا إلى فهم حتى نستخدمها بصورة إيجابية مع أبنائنا. وياتني أحد الشكاوى، ابنة تصل التليفون تشتكي من والدها، كيف يا دكتور أتحاور مع الوالد وأنا كل ما قلت له سالفة تحتاج إلى جواب لحظة يقول لي محاضرة لمدة ساعة، لغاية ما مليت وأصبحت كئيبة ما أصارح أحد، دائما جالسة في غرفتي أخشى لو قلت للوالد قصتي يجاوبني بيوم أو يومين أو ثلاثة ولا أصل إلى مبتغاي ولا أصل إلى هدفي من السؤال. والآن أنا عايشة بكآبة، عايشة بانغلاق، عايشة بانطواء داخل البيت، وأبي أحد يجاوبني على سؤالي، إلى درجة أني اضطريت أني أرفع السماعة وأكلم بعض الشبان فقط لأفرج عن نفسي. شفتوا وين وصلت المشكلة؟ عبارة عن سؤال تسأله للأب يجاوبه خلال ساعة كاملة، هربت من الأب واضطرت أنها ترفع السماعة تتحدث مع بعض الشبان أو يمكن بعض الفتيات الأخريات حتى تجد حل لمشكلتها. إذن كانت الرواية سبب في إخراج هذه البنت من العرف الكويتي أو حتى من الأخلاق الإسلامية. إذن يجب أن يحرص ولي الأمر أن يستخدم الرواية بصورة محببة. كيف؟ أول عنصر مهم في جانب الرواية أن يكون هناك وقت مسموح ومتاح عند الابن قبل الأب، يعني بمعنى آخر أستفهم من الابن هل عندك وقت؟ ممكن تسمعني؟ عندك ربع ساعة؟ إذا وافق الابن وبين جوابه أنه فعلا عندها وقت، أبدأ بإعطاء القصص والروايات والإغطايات والألغاز والكلمات الجميلة اللي يحب يسمعها الابن. أما إذا ما كان عنده وقت يسمح للاستماع فهنا أقطع هذه الرواية وأجلها إلى وقت آخر. إذن نستطيع أن نستخدم الرواية في البرنامج العائلي لما يكون جميع أفراد الأسرة مجتمعين مثلا على الغداء، أو في الطريق في السيارة ذاهبين للمدرسة، ذاهبين للشاليه، ذاهبين للبر، أي بمعنى آخر طريق طويل يسمح لاستخدام الروايات، أو في الوقت المفضل للروايات وهو قبل النوم، يذهب ولي الأمر ويجلس مع الابن على السرير ويقول له بعض القصص، خاصة القصص التي حدثت للأب نفسه أو للأم نفسها، أو قصص حدثت للأبناء لما كانوا صغار أيام الحفاظة اللي نسميها أيام الحضانة أو بعد هذه المرحلة السنية. إذن استخدام الرواية محبب إذا كان ضمن الشروط اللي سبق ذكرها.
يا أغا الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد قد أنا الأوان، واصعد الربوة واهتف بالأذان، وارفع القرآن دستور الزمان. الله غايتنا، الله غايتنا، الله الله غايتنا، ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا. الله غايتنا، الله غايتنا، الله الله غايتنا، ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا، وكتاب الله منهجنا، وكتاب الله منهجنا، وكتاب الله منهجنا، وكتاب الله منهجنا، وكتاب الله منهجنا. الله
النوع الخامس من الحوار وهو حوار الثلاث سبعات، سبعة سبعة سبعة. يمكن بعضكم يعرف أن هذا رقم مال الطوارئ أو مال النجدة، نعم، لأن استخدام هذا النوع من الحوار يسبب الاتصال بالنجدة. ثلاث سبعات هو عبارة عن التحكم في الشخصية. لما يكون عندنا أم أو أب يكون تحكمهم كامل في شخصية أبنائهم، حتى في نوع وألوان الملابس الداخلية، لدرجة إذا أراد الإبن أن يخرج تأتي الأم تقول له البس الدشداشة الرمادية مع الملابس الداخلية البيضة مع الغترة الحمراء مع الجورب اللي اشتريته لك العام من لندن مع الحذاء الرمادي اللي اشتريناه العام من القاهرة. فيكون تحكم كامل في شخصية الإبن، وهذا النوع من التحكم يؤدي إلى إعدام كامل في شخصية الإبن ذكر كان أو أنثى. ويشتكي الكثير من الأبناء من تحكم أولياء أمورهم بكثير من الأمور الشخصية، كأمور الدراسة وأوقات الدراسة، العلاقات، الصداقات، أوقات النوم. وأقول لكم سالفة ترويها أحد الأمات بنفسها. تقول هذه الأم أني أنا إذا دخلت بنتي دارها قعدت ساعة أو أقل أو أكثر أفتش عليها الباب من غير ما تدري. أظن لاحظت كلمة أفتش عليها الباب. فقلت لها يا مفلان ليش هذا الدخول المفاجئ؟ تقول ما أدري إيش قاعد أسوي، هذه البنت قاعدة ساعة كاملة في دارها. فإذا فعلا شكوى الأبناء واقعية. يبقى هل نترك أبنائنا في هذه الأمور اللي قراراتهم الشخصية؟ لا، نقول نوعي الأبناء بما يتعلق في الدراسة، أوقاتها المفضلة، طرقها المفضلة والمناسبة، وأترك لابني هو يختار الذي يناسبه. كذلك بالنسبة للصداقات، الصحبة الصالحة، أختار العناصر المفضلة في الصديق أعلمها للابن أو للابنة، ثم أترك لهم الاختيار من خلال هذا المفهوم، مفهوم الصداقة أو الصحبة الصالحة. إذن هذا الأسلوب، أسلوب التحكم مرفوض، ولكن ما يمنع أن نعطي المعلومة التي إذا ما استخدمها الابن يستطيع أن يحسن الاختيار في قراراته الشخصية. إنما هناك بعض الحالات التي نستثنيها ونسمح لهذا التحكم، مثل لما يكون الابن مختل أو معتوه أو مجنون، فصعب نتركه لقراراته الشخصية دون أن نبين له حسن التصرف في مثل هذه المواقف. كذلك المريض، والمريض الذي يحتاج إلى عناية دوائية مستمرة، هو بحاجة إلى تحكم في الأوقات وفي الجرعات وفي نوع العلاج، فما نترك له القرار في هذه اللحظات. ثم الشخص المدمن، مدمن التدخين، لا سمح الله مدمن المخدرات أو غيرها من أمور، قد تكون بعض الأسر مبتلية في أحد أبنائها بمثل هذه الأمور، فيحتاج إلى تحكم حتى أن نستطيع أن ننهض بهذا الإبن ونخرجه من هذه المشكلة، من هذا الإدمان بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بر الأمان. يعني باختصار شديد، نستطيع أن نستخدم الثلاث سبعات في حالة الطوارئ، هنا نقول ما في بأس. إذن هذه الحوارات، الأوامر والتوجيه والتعاطف والرواية والثلاث سبعات، أنواع مهمة من الحوارات يجب أن يحرص ولي الأمر أن يفهمها جيدا ويستخدمها في الوقت المناسب. أنا بودي الآن كل واحد منكم بعد ما سمع هذه الحوارات الخمسة أن يحدد أي نوع هو يستخدمه في أغلب الأحيان. هل الأوامر؟ هل التوجيه؟ هل التعاطف؟ هل الرواية؟ أم الثلاث سبعات؟ وأبيك تكون صادق مع نفسك. أنا أدري أنت تستخدم أغلب الأنواع، ولكن النوع الغالب اللي هو 70-80% من وقتك تقضيه مع الأبناء أو حتى مع الزوجة أو مع من تمارس الحوار داخل البيت.
يا ربي تقبل خالقي توبي، عظيم شان يا ربي تقبل خالقي توبي، عظيم شان يا ربي تقبل خالقي توبي، فقيد الخوف أرقني وزاد الذعر من ذنبي فقيد الخوف أرقني وزاد الذعر من ذنبي فقيد الخوف أرقني وزاد الذعر من ذنبي إلهي رحمة أرجو وتثبيتا من الرب إلهي رحمة أرجو وتثبيتا من الرب وباعد غفلة تغشى تعود بقسوة القلب عظيم شان يا ربي تقبل.
ختاما نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى دار البلاغ بجدة، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم 688-6423 687-1247. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.